فالمخطط الذي أخذت عليه إسرائيل الموافقة الدولية من أمريكا ودول أوروبا وربما بعض الأنظمة هنا وهناك أنها تقوم بالقضاء على المتدينين في غزة، إن الآلة الإسرائيلية تجرب أنواع من الأسلحة لم تجرب من قبل في العالم. لم يطبق هذا السلاح إلا على إخواننا، والأمريكان الصليبيون جربوا أسلحة جديدة في العراق وفي أفغانستان على إخواننا. أي إلهي، كأن المسلمين صاروا في إيران التجارب عند اليهود والصليبيين. الواقع الآن واقع مر. من لو من غز لهم رب يحميهم، نعمل لهم إيه؟ نعمل لهم إيه؟ ألا تهتم بهم؟ ألا تكرب لمصابهم؟ ألا تفكر في شأنهم؟ ألا تتذكر أحوالهم؟ ألا يرق قلبك لرؤية قتلاهم وجرحاهم؟ إن احنا ننشر روح الإسلام من جديد في هذه الأمة. إذن إخواننا في حاجة إلى أمور لابد أن نقوم بها، منها الدعاء بحرارة، مش الدعاء بتكاسل وبطء كأن دي مسألة موظف بيمضي على ورقة، لا، تدعو بحرارة. تصور لو ابنك هناك في غزة، تصور ابنك أو تصور أخوك حبيبك هناك في غزة، هتعمل إيه؟ تصور أبوك وإخواتك هناك، هتعمل إيه؟ مش هتدعو الله عز وجل ربنا ينجيهم وربنا ينتقم من اليهود حتى لا يقتلوا أباك أو إخوتك؟ أيوة، بهذه الروح أدعو الله عز وجل. إذن الدعاء الصادق الصادق الذي على صيغة الجزم والذي يتحرى فيه اليقين والذي تتشرف فيه الأماكن والأوقات الفاضلة، الأماكن الفاضلة زي المساجد، والأوقات الفاضلة زي القنوت في الصلوات وفي جوف الليل ووقت السحر. الأمر الثاني، لابد بالفعل من أن الجمعيات الخيرية تقوم بدور مهم. جمعيات الخيرية تجمع مساعدات وتوديها وهم يسمحون بذلك، مرة تعدي وعشر مرات ما تعديش، بس دي محاولات. يبقى حتى بنعذر إلى الله عز وجل إن احنا ما أثرناش. تصور لو إن العالم كله بدل ما يعمل مظاهرات في الشوارع يحتشد المسلمون في المساجد ويدعون الله عز وجل، أليس ذلك أولى وأقرب إلى الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام مكث 40 يوما يدعو على رعل وذكوان وعصية لأنهم قتلوا المسلمين في بئر معونة. 40 يوم نقنط في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمغرب والفجر قنوت، والناس هنا للصورة دي، الأطفال والشيوخ والشباب كله. وبعدين صيحة بقى، أمين بقى؟ لا، صيحة ترج المساجد وتهز القلوب، الله أكبر. سيوفق الله تعالى هذه الأمة أيضا كي تعود إلى الكتاب وتستمسك بالكتاب وتكون الخلافة على منهاج نبوة كما كانت في الأولى، فاقبلوا هذه البشرى. إذا لا نجاة لنا إخوتي إلا أن نزداد استمساكا بالدين وحرصا على الإسلام أنه منهج حياة، منهج حياة، مش إن الدين ده مجرد درسين نسمعهم وعاوز أطلب العلم. طب اقرأ لك كتيب في العقيدة وكتيب في الفقه وكتيب في كذا، يبقى أنا كده طلبت العلم كده. رايح فين بيطلب العلم؟ جاي منين؟ جاي من طلب العلم. واختزل الدين كله في مجموعة رسائل طلبها، يبقى كده طلب الإسلام والعلم. لا، الإسلام يحتاج منا الكثير والكثير، ففارق بين معرفة الإسلام وممارسة الإسلام، ولن يكون ذلك إلا إذا بثثنا روح الإسلام. لابد نحب الإسلام، لابد نعرف الإسلام، لابد نحترم أهل العلم الذين يحملون منهج الإسلام، لابد نحن نلتف حولهم وأن نقدم لهم الطاعة لأنهم سيكونون في المستقبل إن شاء الله قادة الأمة لقتال اليهود إن شاء الله. دي مسألة مهمة جدا، لابد الأمة ترتفع حرارتها الإيمانية، وذلك بذكر إخوانها وذكر مآسيهم، ذكر أحوالهم، ذكر أحداثهم، ذكر أيامهم. لابد من تدريس الدراسات المفيدة والمعينة في ذلك، لا سيما في أبواب الاعتقاد وأبواب التهذيب، دي مسألة مهمة جدا. لابد من التنبيه على الصغار ببث هذه المعلومات فيهم، أولاد الصغيرين يعرفوا غزة ويعرف معنى القتال في غزة وإيه معنى اليهود، ولابد من تشكيل عقليات الصغار من الآن كي يتوجهوا لحمل الإسلام قضية ورسالة. هذا كله مطلوب وهذا كله ما نقدر عليه. يا إخواني لابد أن تعرفوا تاريخكم، وأن تعرفوا ماضيكم، وأن تعرفوا أعداءكم، وأن تعرفوا أنصاركم. فالأنصار يحبون، والأعداء يكرهون ويبغضون ويتبرأ منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، أظن أن أي موضوع غير ما يعانيه المسلمون كافة وإخواننا في غزة خاصة، أي موضوع لا يكون هذا أساسه وهذا عنوانه، يكون موضوعا ليس جديرا بالاهتمام. فالله تبارك وتعالى جعل الولاية بين المؤمنين، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولاية تقتضي عملا في الظاهر وعملا في الباطن، فهذه هي معناها. فالولاية المحبة الباطنة والنصرة الظاهرة، فكلما زادت الولاية كلما زادت النصرة، وكلما ضعفت الولاية كلما ضعفت النصرة. فصارت النصرة الظاهرة دليلا على المحبة الباطنة، وهكذا في سائر الأعمال. فأعمال القلوب لا يمكن أبدا أن تقيم إلا في ضوء أعمال الظاهر. والتشابه يورث التناصر، لأن التشابه فرع عن المحبة، فمن أحب شخصا تشبه به، فإذا تشبه به فإنه ينصره. وعلى مدار التاريخ نجد أن المسلمين حققوا مبدأ وروح وأصل الموالاة، وجعلوا المعاداة لا تكون إلا للكفار والمنافقين. إذن الموالاة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. في هذه الآية بين الله تعالى حقيقة الموالاة وإلى من تكون الموالاة. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. والمودة المحبة، المودة المحبة والنصح والشفقة. ولذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت رجل من الأنصار، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مالك، رجل من الأنصار يسمى مالك ابن الدخشم أو ابن الدخشم، فقيل له: يا رسول الله، إنه يدافع عن المنافقين ويجعل نصيحته لهم، يجعل نصيحته لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ الحديث في نهايته. فالصحابة همزوا ولمزوا من ظنوا أنه يجعل رأيه ونصيحته للمنافقين. فإن المودة المحبة، ومن مفرداتها الشفقة والنصيحة والحرص إلى غير ذلك. هذه المعاني، المحبة والشفقة والحرص والمودة والنصح والإحسان والوفاء والمساعدة والمعاونة، ده كله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من حاد الله ورسوله أي كان في حد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله عز وجل ورب العزة في حد آخر، معاداة ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الآية بتمامها. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مصاحبة غير المؤمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والنفي والاستثناء يدلان على الاختصاص، يدلان على الاختصاص. لا تصاحب إلا من؟ إلا مؤمنا. لا تصاحب، لا تخالل، لا تصادق، لا تحب، لا تماشي، لا تجعل حبك ورغبتك ونصيحتك وولاءك إلا لمن؟ لا تصاحب إلا مؤمنا، إلا مؤمنا، إلا مؤمنا. والطيور على أشكالها تقع، ولذلك كان من وجد الصالحين أنه إذا سافر بلدا أو نزل مصرا فإنه يدعو الله عز وجل أن يرزقه الرجل الصالح، أن يرزقه الصديق الصالح، الرجل الصالح. فعندنا كثير من التابعين وردت عنهم الآثار أنهم إذا سافروا سفرا كانوا يسألون الله تعالى الجليس الصالح، الجليس الصالح. وأيضا رجع يسيرا إلى معنى الموالاة، ونحن لازلنا في إضاءة معناها. في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا في سفر فأتى رجل فأخذ يلتفت يمنة ويسرة كأنما يطلب شيئا ولكنه لا يطلب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعدد أشياء حتى ظن كل واحد منا أنه لا يملك شيئا. سمعنا منذ قريب أن بقايا النعل الذي قذف بها الطاغوت والفرعون الأكبر العالمي بوش، أراد رجل من دول الخليج أن يشتريه بنحو من 70 مليون دولارا، 70 مليون دولار يا إلهي، في بقايا نعل 70 مليون دولار. كم من الملايين دفعت إلى إخواننا الذين يذبحون؟ هذا الرجل الذي يريد أن يشتري بقايا النعل 70 مليون دولار، أين هو الآن؟ ويا ترى كم مليونا يعرض من أجل مساعدة إخوانه في فلسطين؟ سبحان الله، نعل 70 مليون دولار يا إلهي، نعل 70 مليون دولار، يعني اضرب في 5.5 جنيه حوالي ما يقرب قريبا من 400 مليون جنيه مصري، 400 مليون جنيه مصري في مقابل بقايا نعل. ما هذا؟ إلى هذه الدرجة وصلت أمة النبي محمد أن أغنياءها لا يعرفون كيف يبددون أموالهم. والآخر الذي كلما ذهب هنا أو هناك اشترى قصرا منيفا، وهذه القصور لا يمكث فيها في السنوات إلا أياما. وثالث عنده يخت يجوب به العالم مع صديقته، وثمن هذا اليخت يقترب من كم مليون دولار أيضا. ما هذا؟ هؤلاء مسلمون؟ يتقلبون في هذه النعمة الزائفة ويتركون إخوانهم تختلط دموعهم بدمائهم ولا يجدون من يغيثهم، أين إذن الموالاة الإيمانية؟ قال رسولكم ونبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، أوثق أي أشد وأمتن وأقوى عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. أين هو الحب في الله إذن؟ أين الحب في الله إذن؟ فهناك أناس لا يهتمون بما يحدث، من لو من غز لهم رب يحميهم، نعمل لهم إيه؟ نعمل لهم إيه؟ ألا تهتم بهم؟ ألا تكرب لمصابهم؟ ألا تفكر في شأنهم؟ ألا تتذكر أحوالهم؟ ألا يرق قلبك لرؤية قتلاهم وجرحاهم؟ ألم تر هذه الأشلاء المبعثرة والأجزاء المتناثرة؟ إن الآلة الإسرائيلية تجرب أنواع من الأسلحة لم تجرب من قبل في العالم، في العالم لأول مرة في العالم طائرات الاستطلاع تقوم بضرب أهداف لأول مرة في العالم. استطاع الإسرائيليون أن يصنعوا جيلا من طائرات الاستطلاع تقوم بالمهمتين، تستطلع والهدف الذي يتم استطلاعه يتم إيه؟ ضربه. كان الأول طائرات الاستطلاع تستطلع وتودي المعلومات للقواعد الأرضية، يقودها القادة والمحللين والخبراء ويحطوا الخطط ويصدروا قرارات. دلوقتي لا، الطائرة تحدد الهدف وتقوم بقصفه فورا. تقصفه بماذا؟ بأنواع معينة من الصواريخ. هذا الصاروخ عندما ينفجر، ينفجر إلى عدة آلاف من الشظايا، الشظية الواحدة كفيلة أن تقطع أطراف البدن. يعني إذا أصيب الإنسان بشظية فإن أطرافه تتساقط منه، يا إله إيده ورجله يا إله تتساقط، ثم بعد ذلك ربما يعالج ربما يموت، والغالب أن يموت. إلى هذه الدرجة لم يطبق هذا السلاح إلا على إخواننا. والأمريكان الصليبيون جربوا أسلحة جديدة في العراق وفي أفغانستان على إخواننا. أي إلهي، كأن المسلمين صاروا في إيران التجارب عند اليهود والصليبيين. لا، ده مسألة شنيعة جدا. بدل ما يجربوا الأسلحة على فئران التجارب، لا، نجربهم على مين؟ على المسلمين. يا إلهي، أصبحنا من الخسة والذلة والمهانة إلى أن تجرب علينا الأسلحة، سبحان ربي. طيب، ما هي الموالاة الإيمانية التي ينبغي أن تظهر؟ قلت لكم من قبل، وإن كان ذلك الأثر فيه ضعف، ولكن عندما أتى رجل من اليهود إلى ذيل امرأة من المسلمين كانت تبتاع منه الحلي الذهب، فعقد ذيل ثوبها إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها، سوء عن رجلها من وراء حتى لا يذهب الوهم بكم بعيدا. هذه الأرجل التي الآن تكشف عن طواعية وخاطر، ظهر ساقوها من خلف فصاحت بالمسلمين، صاحب المسلمين، قام رجل من المسلمين فقتل ذلك اليهودي. يا إله، عشان امرأة استنجدت بالمسلمين فأنقذها مسلم، لم يقل أنا لو أنقذتها سيتم قتلي لأنا الوحيد المسلم، ولو أنقذتها وأختلي بقى عملناش حاجة، طب ممكن أنا أروح وأخذها من إيدها كده وتوصلها وأرن جوزين إقلام وانتهى الموضوع ونلم المسألة بدل ما نعمل مشكلة. لا، قام ذلك المسلم فشد على ذلك اليهودي فقتله، فقتله، فشدت اليهود على ذلك المسلم فقتلوه. إيه اللي يحصل؟ هل تتكافئ الدماء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وألا يقتل مسلم بكافر. يعني لو المسلم قتل كافر لا يقتل المسلم بهذا الكافر، لأن دم المسلم عند الله تعالى أشرف دم. لو أمة من اليهود والصليبين قتلت لا يقتل أمامها مسلم واحد، لأن دم المسلم أشرف عند الله تعالى وأقدس من أمة من أم الكفر. لكما يحدث هذه الأزمان عندما تخلينا عن دين الرحمن والتجأنا إلى جاهليات الشرق والغرب نلتمس عندها نصرة أرضية، فكانت النكسة وكان الوبال والخزي. قام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأجلوا هؤلاء اليهود من المدينة بعد أن حصروهم 15 يوما، 15 يوما ثم أجلوهم بعد ذلك عن المدينة. في آخر الزمان عند الإمام أبي داود وغيره، والحديث إسناده صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقاتلون أنتم وبني الأصفر عدوا لكم هو دونكم فتسلمون وتغنمون. يحصل فيه تحالف بين المسلمين وبين الصليبيين في يوم من الأيام. إيه اللي يحصل بعد ما خلصنا العدو المشترك لنحن والصليبيين وانتصرنا عليهم؟ اسمع الرواية: فتسلمون وتغنمون حتى إذا نزلتم بمرج ذي عيون. بالمرج، المرج اللي هو المكان الأخضر المنفسح فسيح، وادي أخضر فسيح ذي عيون أي يتفجر عيونا. قام رجل من النصارى فرفع الصليب وقال: اليوم انتصر الصليب. يا إله، هي نفس الجملة والعبارة التي رفعها الصرب والكروات في أوروبا عندما ذبحوا إخواننا المسلمين دون أن ينقذهم أحد. ولولا رحمة الله لأبيد المسلمين جميعا عن بكرة أبيهم في أوروبا في البوسنة والهرسك، لولا رحمة الله لأبيدوا تماما، لأبيدوا تماما. هناك مدن في البوسنة والهرسك حصل فيها مفاوضات دولية، وبمقتضى هذه المفاوضات الدولية سلم المسلمون سلاحهم في مقابل الحماية الدولية. جت القوات الدولية اليو إن الصليبية اليهودية عشان تحمي المسلمين باتفاقيات دولية. إيه اللي حصل؟ أول ما المسلمين سلموا سلاحهم ودخلت القوات الأممية الشيطانية لحماية المسلمين، هجم عليهم الصرب فذبحوا المسلمين وأخلت القوات الدولية أماكنها للصليبيين. وهناك معلومات أن القوات الدولية نزلت وشاركت في أعمال القتل والاغتصاب والسلب. قال الله: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقال الله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فلا ينبغي أبدا أن نسلم لهم في صلاة الخوف. قال الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون. عن إيه؟ عن إيه؟ عن قراراتكم الدولية؟ عن المؤتمرات العالمية؟ لا، لو تغفلون عن أسلحتكم. يعملهم إيه؟ فيميلون عليكم ميلة واحدة. السلاح، إذن قوة المسلم السلاح، والسلاح سلاحان: سلاح العلم والبرهان، وسلاح السيف والسنان. في قوة كده وقوة كده، وأمة الإسلام تحتاج إلى هذين أو إلى هاتين القوتين. تارة تحتاج إلى قوة العلمية لضحض الشبهات وإقامة الحجة ودفع المحجة حتى لا يكون هناك عذر قائم بين يدي الله عز وجل، وتارة تكون القوة الأخرى التي بها يصد الصائل ويطلب المجرم وينشر لا إله إلا الله. إذن أمة الإسلام في حاجة إلى هاتين القوتين، ولا تعيش أمة إلا بهاتين القوتين. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن ذروة سنام الإسلام أعلى حتة في الإسلام هي ليه؟ سبحان الله، هي ذي. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فرقانا بين طلب الدنيا والآخرة بشيء واحد، وهو القتال في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إذن الشيء الوحيد الذي يصد عن سبيل الله عز وجل وعن النفرة لتكون كلمة الله العليا هي الأرض بما فيها وما عليها، بما فيها وما عليها، الأزواج، الأولاد، الوظائف، الأرض، الأرض، المحاصيل، المواشي، المصانع، المساكن، العلاقات الاجتماعية، الأبهة، ده كله حاجات بتجر الإنسان إلى الأرض. ولذلك عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يقعد لابن آدم بطرق، فإذا أراد أن يسلم قال إلى أين؟ يعود بقى بطريق الإسلام، تروح فين؟ أتسلم وتترك دين آبائك وأجدادك؟ ينفع؟ فيعصاه المسلم ويسلم فلا يترك الشيطان، فيقعد له بطريق الجهاد أو بطريق الهجرة. أولا الهجرة إلى أين؟ تهاجر وتدع أرضك وسماءك، أرضك وسماءك، سكنك ومواشيك وزرعك وأرضك وعيلتك، تهاجر وتسيب ده كله. فأنت بقالك طول حياتك، بقالك دلوقتي 50 سنة بتجمع الفلوس عشان تربي العيال وتبني البيت وتعمل مستقبل للعيال، سيب ده كله، سيب ده كله. فيعصاه ويهاجر، فلا ييأس الشيطان منه بعد ذلك، يجلس له أيضا بطريق الجهاد، أصعب طريق بقى. إلى أين؟ إلى أين؟ تذهب تجاهد وتقاتل فتقتل ويقسم مالك وتنكح نساؤك. ينفع الفلوس اللي قعدت تحوشها دي كلها تسيبها لغيرك وزوجتك ممكن تتجوز بعد منك؟ فيعصاه ويجاهد. إذن الإنسان إذا كتب الله له تعالى بقاء على الأرض فإنه في جهاد، في جهاد إلى أن يموت، في جهاد أن يقيم الشرع في نفسه أولا، لأن الشيطان يحاربك ليزحزح من قلبك معاني الشرع، يزحزح من قلبك معنى القرآن ومعنى الصلاة ومعنى صلة الأرحام ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعنى العلم ومعنى الدعوة إلى الله ومعنى مساعدة المحتاجين ومعنى الموالاة الإيمانية والمعاداة العقائدية. كل هذه الأشياء يريد الشيطان أن يزحزحها من قلبك. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذا نحن يا إخوتي في حاجة إلى هذه القوة، في حاجة إلى القوة العلمية بكل أشكالها وأنواعها بكل أطيافها وألطافها، وفي حاجة أيضا إلى القوة المادية التي تؤهلنا أن نرد الأعادي وأن نطلب المعتدين لتكون كلمة الله العليا. وفي هذا الصدد بشر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمة استمسكت بشرع ربها واستمسكت بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وأقامت دينها بشرها بالخلافة التي هي على منهاج النبوة. وذلك في الحديث الذائع ستكون نبوة فتمكث ما شاء الله لها أن تمكث ثم يرفعها الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتمكث ما شاء الله لها أن تمكث ثم يرفعها الله، ثم يكون ملك عاض فيمكث ما شاء الله له أن يمكث ثم يرفعه الله، ثم يكون ملك جبري فيمكث ما شاء الله له أن يمكث ثم يرفعه الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فبشر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلافة التي على منهاج النبوة في الأخرى كحالها في الأولى، قال ستكون خلافة على منهاج النبوة بعد النبوة، ثم بعد ذلك الملك الجبري والعاض، ثم بعد ذلك خلافة على منهاج النبوة. فهذه بشارة عظيمة جدا، بشارة عظيمة جدا. هذه البشارة أن كما أن الله تعالى وفق هذه الأمة في صدرها ومسكها بالكتاب وأعزها بالكتاب، سيوفق الله تعالى هذه الأمة أيضا كي تعود إلى الكتاب وتستمسك بالكتاب، وتكون الخلافة على منهاج نبوة كما كانت في الأولى. فاقبلوا هذه البشرة، فاقبلوها، قلوا جماعة قبلناها. مالكوا الصوت ضعيف ليه؟ فاقبلوا هذه البشرة. الحمد لله. أيضا في الضد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما تركوا شرعهم ورضوا بالدنيا وأحلاسها وأقتابها وتركوا ما ينبغي أن يقوموا به من واجب الشرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من المهانة الضاربة بأطنابها عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الترمذي وغيره وإسناده حسن، إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من البيوع المحرمة، بيع محرم، إذا تبايع الناس بالبيوع المحرمة والمشبوهة ولم يهتموا بتحري الحلال في بيعهم وشرائهم، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذه كناية على شدة الارتباط بالأرض، فإن أشد الناس ارتباطا بالأرض هم الذين يقومون بزراعتها، لأنه يتعب فيها ويعرق فيها ويشقى فيها فلا يفرط فيها، فلا يفرط فيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم الجهاد. إذن أنتم رضيتم بالدنيا تجارة وزرع، وتركتم الجهاد الذي فيه البذل، الذي فيه البذل وفيه إعزاز الدين، إذن قدمتم حظوظ النفس على نصرة الدين. انظر، قدمتم حظوظ النفس على نصرة الدين، حظوظ النفس من التجارة وجمعها، من الزراعة وفعلها، إذا قدمتم ذلك على الدين سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ذل، ذل شديد. أليس هناك ذل أشد مما نحن فيه الآن؟ يبقى أنت نفسك تعمل ومش قادر، محروم، ولو قادر لا تستطيع أن تمضي قدرتك، اللي معاه فلوس مش قادر يدفعها، واللي عنده قوة مش قادر يطلعها، واللي عنده كلمة مش قادر يقولها، الله، ولو قالها ما بتتسمعش، ولو سمعت ما بتوصلش، ولو وصلت لا يستجاب لها. يا إلهي، بهذه الصورة صارت حال هذه الأمة، أو صار حال هذه الأمة، لأننا تركنا دين الله عز وجل، تركنا دين الله عز وجل. طيب، وفي ذلك ومع هذه المآسي ومع هذه التجارب الشديدة التي جربها المسلمون، لم يرجع المسلمون بعد إلى دينه. القضية الفلسطينية منذ متى؟ من سنة 48، من يوم إعلان دولة إسرائيل من سنة 48، من 48 وحرب 48 إلى هذا اليوم كم سنة؟ كم سنة؟ أكثر من 60 سنة. هل خلال هذه السنوات رفع فيها شرع الله مرة واحدة؟ تبنى المسلمون فيها شرع الله وحاربوا هذه الدولة العبرية بكتاب الله وسنة رسول الله؟ والله ما حدث ذلك، ما حدث ذلك إلا في صيحة قيلت فاستجاب الله تعالى ببركة هذه الصيحة في سنة 73 هنا في مصر. طوال هذه السنوات لا سيما إخواننا الفلسطينيين لم يجربوا الحل الإسلامي أبدا. جرى الفلسطينيون إلى موسكو وتبنوا الحل المركزي وظنوا أن الاشتراكية ستكون هي الحل. إيه اللي حصل؟ نكبوا نكبة النكراء، وعندما فككت أوصال الاتحاد الشيوعي اتجهوا إلى أمريكا، اتجهوا إلى أمريكا. إذن ذهبوا من صحراء قاحلة إلى صحراء قاحلة وبيئة، وبيئة قاحلة ووبيئة مليئة بالأوباء. فالأمريكان حالهم كحال السراب، الأمريكان كالسراب تظنه شيئا حتى إذا وجدته لم تجده إلا سما زائقة، يرد سراب. وأنت لما تروح للسراب ما تلاقيش حاجة، لكن في حالة الأمريكان تجدوه سما زائقة. إيه اللي حصل يا إخوان؟ ضحكوا على الفلسطينيين بخارطة الطريق، وقبل كده أسلو، قبل كده مدريد، وقاعدين يشقطوهم بالكورة. عندما تنبه الفلسطينيون إلى أهمية الإسلام كقيمة ومنهج، إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنتم تعرفون، اتجهوا اتجاها معينة، اتجهوا اتجاها معينة. وهذا الاتجاه المعين وحركة حماس، هذا الاتجاه عليه ملاحظات شرعية، ولكن لسنا الآن في وقت المعاتبات. اتجاه حماس عليه ملاحظات شرعية. يكفي أن خالد مشعل سامحه الله هناك في سوريا، الدولة البعثية الرافضية النصيرية التي باعت الجولان قبل سقوطها، والتي تذل أهل السنة أيام ذل في سوريا إلى عهد قريب، من ثبت أنه من الإخوان كان بيعدم. استقبلت سوريا الآن خالد مشعل وجعلت له مكتبا هناك. سبحان الله، دعك من ذلك، خالد مشعل كيف يقول بأن حركة حماس هي الابن الروحي لآية الله الخميني؟ آية الخميني هذا هو الأب الروحي لحركة حماس؟ لا يمكن، لا يمكن. هذا رافضي الخبيث الخميني الدجال يكون هو الأب الروحي لحماس؟ لا يمكن، لأن حماس هذه سنة. فإذا قال بعض قادتها هذه التصريحات الفجة غير المسؤولة لا ينبغي أن نلتفت إليهم. الرنتيسي عليه رحمة الله قبل أن يموت يقول عن حسن نصر أنه البطل القائد. بطل عند من وقائد لمن؟ هناك مخالفات وقعوا فيها هذه الأيام إسماعيل هنية عندما يهنئ الأمة الصليبية بعيد الميلاد، ينفع وأنتم في الحصار تهنئهم؟ كيف يكون ذلك؟ أين الموالاة وأين المعاداة؟ هناك مؤاخذات، لأن المعاني العقائدية لم يربوا عليها. ولعل ذلك ما الخير، وإن كان ذلك الخير مليئا بالجراح، مليئا بالجراح حقيقة، مليئا بالجراح. فالفلسطينيون يدفعون فاتورة غالية، فاتورة غالية. فالذي يحدث الآن إنما هو نتيجة، نتيجة لأسباب، منها أسباب شرعية ومنها أسباب سياسية ومنها ومنها ومنها. لكن ينبغي أن نترك العتاب الآن لنقول بأنهم إخواننا ودماؤهم دماؤنا ومصيرنا واحد. وهؤلاء التتر، وهؤلاء التتر اليهود عندما ينتهون من غزة فإنهم لن يقنعوا بها، بل ربما يلتفتوا إلى ما هو أعظم من ذلك، إلى ما هو أعظم من ذلك. مصر إلى عهد قريب بتتهم بتسريب الأسلحة إلى غزة، ويتمنون عقاب هذه البلد. وأنا أقول سيأتي يوم من الأيام ستكون هناك معارك ضارية في بلدنا، إنهم يخططون لبلدنا منذ أكثر من 20 سنة، يخططون لبلدنا منذ أكثر من 20 سنة، وما منعهم من تنفيذ مخططاتهم إلا نحن مش الجيوش، أنا وإنت الشباب الملتزم المتوضئ الذي يلتزم الإسلام حلا ومصيرا، هذا هو الذي يحول دون وقوع المخططات الدولية ضد بلادنا. إحنا اللي بنحمي البلد، نحن حماة البلاد، ليس غيرنا هو الذي يحمي البلاد. هذه حقيقة لابد أن تعلموها ليزداد استمساككم بالدين. إن أمريكا من أعظم أمنياتها أن تدخل مصر، ما الذي يمنعه؟ خوف من شباب مصر، عارفين لو دخلوا هتبقى نهايته، يعلمون ذلك. وهذا من فضل الله أنهم لا يعلمون الحقيقة المرة، أن هذا شباب من غير شباب، وشكل من غير مضمون، حقيقة مرة، ولكن بفضل الله هم يصدقونها، فيلقي الله تعالى في قلبهم الرعب والرعب والرعب والرعب، ويقولوا لا خلها في الآخر، ها نخلص العراق، طيب أفغانستان، طب فلسطين، لبنان احنا تبعنا، سوريا اهي تبعنا، العزب اللي هناك ديت اهي مش هتنش ولا تعمل، من جهة الغرب، من جهة الغرب، كل الغرب ده كله ما تخافش منهم، من أول كده ليبيا وانت طالع ما تخافش من الناس دي، الناس دولت متفرنسين متفرنجين والروح فيهم ضعيفة. طب تحت احنا مفرقين السودان ومبهدلين ومخليين السودانيين يلف حول نفسهم لغاية لما يستفردوا ببلدنا، من الذي سيكون معنا عندئذ إلا الله؟ إذا لا نجاة لنا إخوتي إلا أن نزداد استمساكا بالدين وحرصا على الإسلام أنه منهج حياة، منهج حياة، مش أن الدين ده مجرد درسين نسمعهم وعاوز أطلب العلم، طب اقرأ لك كتيب في العقيدة وكتيب في الفقه وكتيب في كذا، يبقى أنا كده طلبت العلم، كده رايح فين بيطلب العلم؟ جاي منين؟ جاي من طلب العلم. واختزل الدين كله في مجموعة رسائل طلبها، يبقى كده طلب الإسلام والعلم. لا، الإسلام يحتاج منا الكثير والكثير، ففارق بين معرفة الإسلام وممارسة الإسلام. نحن نجتهد كثيرا في معرفة الإسلام ولكن لا نبذل أي جهد لحمل الإسلام، ففرق بين هذا وذاك. تسعد بنجتهد في المعرفة، نعرف كذا ونعرف ونعرف ونحضر الدروس، وهذا كله طيب وجميل، ولكن أعظم من ذلك وأنكى في صدور الأعداء أن نمارس الإسلام منهجا ربانيا يشمل مناحي الحياة ويحكم الدنيا، يحقق للدنيا مصلحتها وأمنها وسلمها وسعادتها، نعمل الكلام ده. طيب الواقع الآن، الواقع الآن واقع مر، ولا أريد أن أقول نشرة، ولكن أريد أن أشير إلى المعاني، إلى المعاني. إن الهجوم البري كان لابد منه وهذا أمر معلوم، ولكن الهجوم البري يقتضي دفاعا عن النفس، لأن طائرات تحاربهم من فوق، كيف يدفعون عن نفسهم هذه الطائرات؟ لا يستطيعون. لكن عندما يأتي الهجوم البري معناه أن البيوت ستمشط بيتا بيتا، خشوا في الشوارع وخشوا البيوت ويفتشوا البيت بيت بيت. وهم قسموا غزة الآن 3 أقسام من خلال المدفعية والصواريخ والطيران، على مدار 9 أيام قسموا غزة 3 أقسام: الشمال، الوسط، الجنوب، عشان يفصلوا كل جزء عن الثاني وهذا من خبثهم ولؤمهم، وأدعو الله عز وجل أن يجعل تدميرهم في كيدهم، وأن يرد حربهم إلى صدورهم، وأن ينقلبوا خاسئين خائبين مثخنين بالجراحات والأوجاع. نسأل تعالى أن يرسل عليهم طيرا أبابيل كما أرسل على أبرهة لتقضي عليهم، لأن أحدا لن يتحرك لنجدتهم، مفيش لن يتحرك أحد لنجدتكم يا أهل غزة. حكام الإسلام في قصورهم، والجيوش ماكثة في أماكنها، والشعوب تأكل وتشرب، والمظاهرات نرى أنها لا تنفع شيئا، المظاهرات فيها دمار وتخريب وما إلى ذلك، والمظاهرات لا تعبر عن شيء. انظر إلى أي مظاهرة تجد اللي بيسقف واللي بيطبل واللي بيزمر، وتجد اللي بيأزلب واللي بيأكل سوداني، واللي معلق بنت ماسك في إيدها وداخل مظاهرة. هذه صور بنراها، شيء ده بيحصل الكلام ده. وبالتالي هذه المظاهرات لا تنبئ عن حس إسلامي. اليهود يتفرجوا عليها كده؟ لا. وأعجب هذه المظاهرات، مظاهرة كانت في باكستان عملها الناس النصارى في باكستان، رافعين الصليب وصورة البابا بتاع الرومان وعملين مظاهرة متبرجات وقساوسة وما إيه. طب اليهود لما يشوف هذه المظاهرة يزعلهم ولا يتبسطهم؟ يا إلهي. لكن كما قال بعض إخواننا وهي لفتة جميلة جدا ورائعة، لو أن الفضائيات تنقل اجتماع المسلمين في المساجد وهم يصلون ويقنتون على إسرائيل، والله لألقى الله تعالى الرعب في قلوب اليهود. تصور كده. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن هناك مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر يفتحها المسلمون بالتكبير. الله أكبر، بالتكبير. يعني المسلمين لا يقتلوا فيها حد ولا حرب، أول ما يحوطوها أول الله أكبر يوم خايفين فاتحين على طول الأبواب. تصور لو إن العالم كله بدل ما يعمل مظاهرات في الشوارع يحتشد المسلمون في المساجد ويدعون الله عز وجل، أليس ذلك أولى وأقرب إلى الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام مكث 40 يوما يدعو على رعل وذكوان وعصية، لأنهم قتلوا المسلمين في بئر معونة 40 يوم نقنط في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمغرب والفجر قنوت، والناس هنا للصورة دي، الأطفال والشيوخ والشباب كله. وبعدين صيحة بقى، أمين بقى؟ لا، صيحة ترج المساجد وتهز القلوب هكذا. فالذي يحدث الآن أن إسرائيل قسمت القطاع إلى 3 أقسام، عليها لعائن الله ولعن الله من ساعدها ووافقها وملأها، ثم هي بعد ذلك تدخل جيوشها إلى كل مقاطعة لتقوم بتمشيطها بيتا بيتا. تصوروا إسرائيل هذه قتلت في صبرة وشتيلة كم ألف؟ ما يقرب من 8000، 8000 مسلم سني قتلوا في جنوب لبنان، في لبنان في فترة الثمانينات منذ 20 سنة تزيد قليلا، ذبحهم اليهود في صبرة وشتيلة، وجنبهم الدروز وجنبهم الشيعة، ولا واحد تحرك لنجدة المسلمين السنة في صبرة وشتيلة، مفيش. طب هم دلوقتي اتقتل منهم كام؟ قريب من 500. يبقى عدد قليل بالنسبة لصبرة وشتيلة ولا عدد كتير؟ عدد قليل، ومع ذلك المجازر في غزة. أمال صبرة وشتيلة كانت ايه؟ تسمعوا حاجة عن صبرة وشتيلة؟ اللي يسمع انا حاجة يرفع ايده كده. عدد قليل. فمعنى ذلك أننا أمة لا تعرف تاريخها ولا ماضيها. يا إخواني لابد أن تعرفوا تاريخكم، وأن تعرفوا ماضيكم، وأن تعرفوا أعداءكم، وأن تعرفوا أنصاركم. فالأنصار يحبون، والأعداء يكرهون ويبغضون ويتبرأ منهم. فالمخطط الذي أخذت عليه إسرائيل الموافقة الدولية من أمريكا ودول أوروبا وربما بعض الأنظمة هنا وهناك أنها تقوم بالقضاء على المتدينين في غزة، والمتدينين لن يفرقوا بين حماس وغير حماس. فالدكتور نزار عليه رحمة الله الذي قتل هو وزوجاته وأولاده كان رجلا عالما متخصصا في الحديث، رجل عالم متخصص في الحديث، دكوا عليه منزله حتى جعلوه رمادا، قتل هو ومراته هو والنساء وعياله كله، واستهدف منزله بالضبط، وحسبي الله ونعم الوكيل. إذن الحرب لن تكون مقصورة على أفراد معينين، لا، ولكنها حرب على الإسلام، حرب على الإسلام، فكل من التزم بالإسلام سيتم قتله سواء من حماس ولا غير حماس. دي مسألة انتبهوا إليها. ويدل على ذلك المعنى إن بعض المسؤولين قالوا لا نسمح بتكون إمارة إسلامية في غزة، إمارة إسلامية، لم يقل إمارة حماسية ولكن إمارة إسلامية، يعني لو طلعنا حماس وحطينا بدلهم السلفيين برضك مرفوض، طلعنا السلفيين حطين بدلهم التبليغ والدعاء برضك مرفوضين، أي اتجاه دين ممنوع، مش عاوزين متدين خالص. إذن يحارب الإسلام كإسلام ليس كاتجاه معين، فانتبهوا إلى هذه المسألة، انتبهوا إلى هذه المسألة. طيب هؤلاء الناس لو ضخينا إليهم وأعطيناهم الغذاء والدواء، هذا مطلوب وهذا جيد، وإن كان كثير من هذه المعونة لا يصل. وأظرف هذه الأشياء أن قطر عندما تأكدت أن المعونات لا تصل اتفقت مع إسرائيل أن تودي معونات لغزة عن طريق مطار بن غوريون، يا إله، عن طريق مطار بن غوريون، مش عن طريق رفح المصرية، لا، عن طريق مطار بن غوريون، يعني تخش المعونات عن طريق مين؟ الإسرائيليين. يا إلهي، لهذه الدرجة، لهذه الدرجة، سبحان الله. طيب المرحلة القادمة هي المرحلة العاصفة حقيقة، هي العاصفة. ليه؟ لأن المعارك البرية هي الاشتباكات. طب إذا لم أجد معي سلاح أدفع به عن نفسي، إيه اللي يحصل؟ سيتم قتلي. إذن القتل المروع سيكون في المرحلة القادمة. إذن إخواننا في حاجة إلى أمور لابد أن نقوم بها، منها الدعاء بحرارة، مش الدعاء بتكاسل وبطء كأن دي مسألة موظف بيمضي على ورقة، لا، تدعو بحرارة. تصور لو ابنك لك في غزة، تصور ابنك أو تصور أخوك حبيبك هناك في غزة، هتعمل إيه؟ تصور أبوك وإخواتك هناك، هتعمل إيه؟ مش هتدعو الله عز وجل ربنا ينجيهم وربنا ينتقم من اليهود حتى لا يقتلوا أباك أو إخوتك؟ أيوة، بهذه الروح أدعو الله عز وجل. إذن الدعاء الصادق، الصادق الذي على صيغة الجزم والذي يتحرى فيه اليقين والذي تتشرف فيه الأماكن والأوقات الفاضلة، الأماكن الفاضلة زي المساجد، والأوقات الفاضلة زي القنوت في الصلوات وفي جوف الليل ووقت السحر. الأمر الثاني، لابد بالفعل من أن الجمعيات الخيرية تقوم بدور مهم، الجمعيات الخيرية تجمع مساعدات وتوديها وهم يسمحون بذلك، مرة تعدي وعشر مرات ما تعديش بيسد محاولات، يبقى حتى بنعذر إلى الله عز وجل إن احنا ما أثرناش. الجمعيات الخيرية لابد تقوم بهذا الدور، صار السنة وجمعية الشرعية ومجمع الإيمان وأي جمعية خيرية، جمعية فلان لخدمة المجتمع وجمعية فلان، إذا كان بيطلعوا الناس يحجهم مش هيطلعهم بعض المساعدات، يجمعوا بطاطين والحيفة وأكسية وملابس وطعام وأدوية وأشولة وألبان للأطفال، يجمعوا كل حاجة والشاحنات تودي هناك على رفح، يعدوا شوية ويسيبوا شوية وهكذا، بس لابد من هذا الجهد أن يكون موجودا. الأمر الثالث، ودي مسألة مهمة جدا، لابد أن احنا ننشر روح الإسلام من جديد في هذه الأمة، الإسلام روحه تكاد تكون قد اندثرت وانتهت. عاوزين روح الإسلام تعود من جديد، روح الإسلام تعود حتى نستطيع أن نفعل كما فعل أجدادنا في مصر عندما قاتلوا الصليبيين وقاتلوا التتر. لن تكسر إسرائيل إلا بأيدينا، لن تكسر إسرائيل إلا بأيدينا، ولن تهزم قوى الكفر إلا بأيدينا، والله إلا بأيدينا نحن، مش بأيدي أي دولة أخرى، مش بأي دولة أخرى، بأيدينا نحن. ولن يكون ذلك إلا إذا بثثنا روح الإسلام. لابد نحب الإسلام، لابد نعرف الإسلام، لابد نحترم أهل العلم الذين يحملون منهج الإسلام، لابد نحن نلتف حولهم وأن نقدم لهم الطاعة، لأنهم سيكونون في المستقبل إن شاء الله قادة الأمة لقتال اليهود إن شاء الله. دي مسألة مهمة جدا، لابد الأمة ترتفع حرارتها الإيمانية، وذلك بذكر إخوانها وذكر مآسيهم، ذكر أحوالهم، ذكر أحداثهم، ذكر أيامهم. لابد من تدريس الدراسات المفيدة والمعينة في ذلك، لا سيما في أبواب الاعتقاد وأبواب التهذيب، دي مسائل مهمة جدا. لابد من التنبيه على الصغار ببث هذه المعلومات فيهم. الأولاد الصغيرين يعرفوا غزة ويعرف معنى القتال في غزة وإيه معنى اليهود، ولابد من تشكيل عقليات الصغار من الآن كي يتوجهوا لحمل الإسلام قضية ورسالة. هذا كله مطلوب، وهذا كله ما نقدر عليه. أما ما لا نقدر عليه، وأقول منه بندا واحدا، أنه لابد من توصيل الأسلحة لولا الناس حتى يدافع عن أنفسهم، لكن لا نقدر على ذلك إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى شيئا آخر. إخوتي في الله، الكلام كثير والناس ربما يتكلمون أكثر مني أو أفضل مني، ولكن لابد أن نترجم هذا الشيء من الكلام إلى شيء عملي حتى يتقبل الله تعالى منا ذلك الجهد. وأرى أن إخواننا في حاجة إلى ما ذكرت أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن الإنسان إذا كلم أو فجع أو خاف فإن شهيته للطعام والشراب تكون منتهية. أما العلاج فليس هناك مكان للعلاج، الكهرباء مقطوعة والمستشفيات مدمرة، وهم يعالجون المرضى الآن يعني في أوضاع يعني لا يمكن أن توصف، لا يمكن أن توصف. الطبيب بينجز لما يجد الهيئة المعاونة حواليه، ويجد آلات تساعده، ويجد معدات ويجد أشياء تساعده، لكن ما فيش أي حاجة تساعده. فنسأل الله تعالى أن يحملهم وأن يكلأهم وأن يرعاهم وأن يحفظهم وأن يسلك لهم طريق النصر، وأن يجعل بنصرهم نصرة المسلمين، وأن لا يهزمهم أبدا، فهو أرحم بهم، فهو رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا وأن يشرح صدورنا وأن يطهر قلوبنا، وهذا كله بنصرتنا على أعدائنا، اللهم أمين. هناك بعض الأسئلة كذا سريعا، هل يقنت الإمام 40 يوما منذ بدء هذه الحمد لله جرائم السبت الماضي، ولو طالت وزاد 40 يوما ولو انتهت قبل ذلك هل يتوقف عن القنوت في الصلوات؟ والله تعالى أعلى وأعلم بأن القنوت مرتبط بالحدث، فربما قل وربما زاد. بالنسبة لكلام حسن نصر أنه بيقول لابد أن الشعب ينزل في الشارع ولابد أن الحكام كل كلام تهييص في الفاضي، لأنهم يريدون إذاعة الفوضى في مجتمعنا، دي مسألة خطيرة جدا يا إخواني. طب ما حسن نصر لا نصره الله بيقول أن عنده 60,000 صاروخ، هل سمعتم أنه أطلق صاروخا واحدا؟ حسن نصر يا أولاد أطلق صاروخ واحد تجاه إسرائيل؟ الله. طيب حسن نصر هل سرب كده شوية عساكر من عنده كوماندوز يعملوا عملية عسكرية في وسط إسرائيل؟ عمل حاجة زي كده؟ ما عملش أبدا، ومش هيعمل، لأنه منافق رافضي خبيث لا يترك فرصة إلا يسب فيها الصحابة ويدعو فيها لعقيدة الفاسدة، فعليه من الله تعالى الخزي والهوان. المسلمون في البوسنة والهرسك أيام الحرب كانوا يعيشون على نمط حياتنا على ما فيه أمع نمط أوروبي. للأسف المسلمون في البوسنة والهرسك كانوا يعيشون حياة الأوروبيين، وعندما ترى صور البوسنويين والبوسنويات تشعر أنهم كانوا قطعة من أوروبا لا علاقة لهم بالإسلام إلا الشكل فقط والاسم فقط والانتساب فقط. ولذلك أو هذا أعظم دليل على أن قتلهم كان على خلفية أنهم مسلمون فقط. اليوم صلى المسلمون صلاة الجنازة في مسجد كلية كذا على شلال غزة، فلا هذا مشروع؟ لا، صلاة الجنازة تكون الجنازة موجودة، هنصلي جنازة زي ما بيقولوا جايبين خشبة وجايبين كده كيس وحشين قطن وحطينه كده في النعش ويصلوا على النعش، طب ده كلام ينفع ونسمي صلاة الجنازة؟ طبعا كان ده ينفعش. فصلاة الجنازة لا تكون إلا على حاضر، أما إذا كان غائبا حاجة من اثنين، هل صلي عليه في مغيبه أم لم يصلى عليه؟ إن صلي عليه في مغيبه فلا يجوز أن يصلى عليه، وهذا عند الجماهير وحرره بعض أهل العلم، وإن صلي عليه فإنه لا يجوز، وإن لم يصلى عليه فإنه تجوز الصلاة عليه، كما فعل مع النجاشي عليه رحمة الله عندما أمر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه لأنه مات بين كفرة لم يصلوا عليه. الذي يقتل على الحدود هذا مسكين، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله، وأن يعني يغفر لكل من شابه. حدث بعض الفلسطينيين الإخوة أن سبب ثبات ضد اليهود هو رؤيته لهذه المظاهرات بما فيها من مشاركة وجدانية ومشاعر ملتهبة ودعاء لإخوانهم. لا لا، إزاي الكلام ده؟ الثبات من الله، قال الله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات أمر قلبي وهو رزق من الله تبارك وتعالى، شأنه شأن التوفيق والإلهام والتيسير، هذه كلها من الله تبارك وتعالى، وأسبابها لابد أن تكون أسبابا شرعية، لأن الله تبارك وتعالى لا يعطي إلا وفق سبب شرعي. يعني مثلا ما يعطيش الولد إلا ما يكون في سبب شرعي، ما يعطيش الحاجة إلا ما يكون في سبب، إلا إذا رضى الله تعالى شيئا آخر، إلا إذا رضى الله تعالى شيئا آخر. فالمظاهرات التي تنقل عبر التلفاز من كل دول العالم ليس فيها أي روح التزام، الرجال جنب النساء، الملتزمين غير الملتزمين، اليهود والبتاع اللي بيشرب سيجارة واللي تمتع على مش عارف ايه واللي قاعد يضحك واللي بيسقف واللي جاي برق وقاعد يطبل عليه واللي جاب زمارة قاعد يزمر فيه قصص. المناظر دي اللي سبب في ثبات الفلسطينيين، او هم لما شافوا مناظر الناس ثبتهم؟ لا، ما أظن شاف الأمر. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا وأن يمدهم بمدده وأن يجند لهم من ملائكته ما يربط على قلوبهم إن شاء الله. بعض الناس يقولون إخواننا في غزة جبر الله كسرهم والذين باعوا أرضهم ثم إن حماس التي بدأت الضرب، يعني اللي ورطنا في ذلك هم اللي ورطنا في ذلك، هذا كلام غير صحيح. إسرائيل تعد لضرب غزة منذ فترة طويلة، منذ فترة طويلة، من أيام ما حماس مسكت السلطة في فلسطين، ها بدأت إسرائيل ترقب الوضع وتشوف الأداء الاجتماعي والتربوي والثقافي والواقعي والأرض لحماس، فأيقنت إسرائيل أن حماس لا يمكن أبدا أن تستمر في السلطة لاعتبارات المستقبل ليس باعتبارات الحال، وتم أخذ القرار بتصفية حماس، ولكن القرارات لا تنفذ مباشرة وإنما يمهد لها كثيرا. فالتمهيد أنه بدأوا يغذم عسكر السلطة الوطنية اللي هو العسكر الرئاسي، وتم تدريب عشرات الآلاف من أفراد الحرس الرئاسي بتوجيهات أمريكية، فنشبت الحرب بين حماس وبين الحرس الرئاسي، فظن الحرس الرئاسي سيتم بواسطته القضاء على حماس، لكن المفاجأة ان شباب حماس هم اللي غلبوا من الحرس الرئاسي، وتم اختزال او تمزيق ارض فلسطين التي منت اسرائيل بها على الفلسطينيين، منت بها اسرائيل الفلسطينيين الى جزئين، غزة والضفة. الضفة بقت فيها المنظمة اللي هي السلطة التي تمثل الاتجاه العلماني، وغزة فيها حماس التي تمثل الاتجاه الديني، الاتجاه الديني. طبعا أصحاب الاتجاه الديني زي الجهاد وزي دول كلهم راحوا مع الضفة ولا مع حماس؟ كلهم راحوا مع مين؟ مع حماس. فأصبح كل أصحاب التوجه الديني فين؟ في حماس. بدأت إسرائيل بقى ترصدهم، وبدأ المجتمع الدولي يقول إن نزلت ناس خارجين عن السلطة، وإن إسماعيل هنايا ده رجل متمرد، وعملوا قرار بإقالة إسماعيل هنايا، وبيسموه رئيس الوزراء الإيه؟ المقال. طب من اللي أقاله؟ مش من اللي عينه؟ مش هذا الشعب اللي عينه؟ بفترض من اللي قيله؟ الشعب برضك، هم أقالوه. بعد ما أقالوه بدأ يعملهم حصار اقتصادي على قطاع غزة. استمر هذا الحصار عدة أشهر، وفي ذلك كانت هناك المفاوضات. يلا ها سنفرتم دماغكم اتفتحت، ها الأمور وصلت فين؟ لغاية لما أيقنوا أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، وأنه لا حل معهم. إذا لا حل معهم، وأنهم مصرون على أن الإسلام هو البديل الوحيد لإدارة الأمور مع المخالفات الموجودة، سبحان الله، قالوا لا، الناس دولت مش نافع معهم إلا التصفية بقى. فبدأ اتجاه التصفية زي بالضبط مع النبي عليه الصلاة والسلام. بدأت المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يا محمد أنت قصتك إيه؟ عاوز إيه من الآخر؟ هات من الآخر. كنت عاوز ملك نخليك أنت الملك، أي حد عاوز في مكة حاجة يروح لجلالة الملك محمد. خلص القصة. قال لهم لا، طب انت عاوز فلوس نجمع عليك فلوس لما تبقى انت اغنى واحد في مكة، يبقى اغنى واحد في الوادي هو انت. قال لهم لا. طب انت لو اللي جاي لك ده بقى حاجة بقى ارضية، جن ولا حاجة، او انت مريض مجنون، نجمع لك الدكاترة والطب عشان يعالجوك. فقرأ على قائل ذلك ومفاوضه فواتح صورة فصلت، إلى أن أتى إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كم متكئ كذا هوت، راح بسرعة حط إيده على فمه وسلم قال ناشدتك الله والرحمة يا محمد. كمالش خاف، لكن الكافر المشرك خاف عند سماع القرآن، لكن كفار اليوم لا يخافون عند سماع القرآن، لأنهم لا يعظمون الرب ولا يعرفون الرب. قلوبهم قاسية والعياذ بالله، قلوبهم قاسية والعياذ بالله. طيب لما يأسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حاجة بقى، بدوا تفوض في دار الندوة، نعمل فيه إيه؟ اللي قال نكرشه من مكة ما ينفعش، اللي قال طيب نكتفه ونحبسه قالك لا قبلته تيجي تطلعه، لغاية لما أشار عليهم المريد نجيب من كل قبيلة شاب جلد قوي، وهو طالع يضربوه ضربة رجل واحد فتضيع دمه بين الايه القبائل. يبقى الحل النهائي بالقتل ده مسألة قديمة. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذا وفريقا تقتلون. إذن القتل ده دايما بيكون هو النهاية. يعني قبل ما إسرائيل تعمل الكلام ده نافت صبر إسرائيل، عملت مفاوضات كتير جدا من تحت الطبلية وفوق الطبلية، وكل عملت إسرائيل بصراحة بذلت جهد جبار جدا وتعبت جدا، وتعب مع إسرائيل أيضا كل الناس اللي هم إيه بيحبوا إسرائيل برضه، يعني هم تعبوا بجد مع حماس دي، تعبوا جامد يعني بصراحة، وبذلوا جهد جبار في إقناعهم إن هم يحيدوا عن الإسلام ويتركوا القضية وتتحل القضية إيه بالراحة، وخبالك زي قضية إيه يعني أي قضية، سيب شوية وسيب شوية ونسيب بقى نصين والحمل يشتلوا اتنين وكان ده كله ويمشي يا رئيس محمدين، لكنهم أبوا ذلك الأمر لهم الله. ما في صلاة غائب على إخواننا في غزة لأنهم يصلون عليهم، حتى وإن كانت المساجد قد دمرت فليس هناك ضير أن تصلى الصلاة في الفلوات أو الأماكن المتسعة. هل من ممكن أن يقوم حسن نصر بعملية عسكرية حتى يؤثر في قلوب أهل السنة ليمجدوه ويرفعوه مثل حرب 2006؟ طب هو 2006 أم بحرب عسكرية فيه؟ فين الحرب اللي عملها؟ كان بيعمل إيه؟ تهو أطلق عشرات الآلاف من الصواريخ، هذه العشرات الآلاف ما تصنع شيئا، مع الرغم أنه هو عنده صواريخ مداها أكثر من 100 كيلو، أكثر من 100 كيلو. فهناك ناس بيهربوا سلاح، ممكن يجيبوا مدافع بتضرب على مدى 40 و80 كيلو. لا، هو لن يصنع شيئا من ذلك. حسن نصر يريد هنا في مصر بالذات أن يوقع الاتجاه الإسلامي في عداوة مع الحكومة، عاوزين هو يريد ذلك الأمر، يوقع عداوة بين الاتجاه الإسلامي وبين الحكومة، إن الحكومة حكومة عميلة وحكومة كذا، فالاتجاه الإسلامي طالع في الشوارع ومظاهرات وبتاع، حكومة تقوم ضربة فيه يبقى البلد هنا تتشعل نار. هذا ما يريده هذا المجرم الشيعي الخبيث حسن نصر، ولذلك لا يجوز مسألة المظاهرات لأنه ربما يترتب عليها مفاسد عظيمة جدا. طيب، فينبغي أن نحذر، لأن الرفض لا يريد استقرار الديار السنية، البلد التي تمثل إشكالا في ترتيبات الرافضية، البلد الوحيد أكثر من السعودية 1,000,000 مرة هي مصر، هي مصر البلد اللي عاملة إشكالات في ترتيبات كلها هي مصر، وقلت لكم بسبب شبابها، أعلى نسبة شباب في العالم الإسلامي كله هنا في مصر، ومش أعلى من حيث العدد حتى من حيث الكم، من حيث الكيف، من حيث الأداء، من حيث الهمة. يعني مع رغم أن الشباب هنا في مصر لا يعجبني أداؤه وأنا أتوقع منه أفضل من ذلك، لكن هذا الأمر ليس معناه أنهم دون ذلك، إن شاء الله يكون منهم الخير ويكون منهم التوفيق بإذن الله. في هناك أخبار بأن القوات السرية ضربت بعض القذائف على حدود رفح المصرية، فما صحت هذا الكلام؟ كم ذا كلام صحيح؟ لأن أحد المحاور التي دخلت منها إسرائيل المنطقة الجنوبية من غزة التي يقال بأن فيها الأنفاق التي تمد غزة بالمؤن والسلاح من مصر، فتم ضرب هذه المنطقة ضربا مكثفا من قبل الزوارق والطائرات والمدافع، كما تم فيها إنزال ونزلت فيها الجيوش الإسرائيلية حتى يؤمنوا هذه المنطقة. يقولون المظاهرات كلمة حق عند السلطان الجائر، فين كلمة الحق؟ ومن هو السلطان الجائر؟ طيب، وهل هذه الكلمة أثرت فيه أم لم تؤثر؟ ومن الذي قالها؟ وهل هذه الكلمة أدت نتيجتها أم لا؟ هذا كله مما ينبغي أن يلتفت إليه. الله تعالى أسأل أن يجعل ديارنا وديار المسلمين أمنا ورخاء سخاء، وأن يبارك في شباب المسلمين. دعوة أقولها كثيرا وسمعتموها مني كثيرا، وربما أنتم الآن تستشعرون معنى هذه الكلمة، اللهم بارك في شباب المسلمين وفي أولاد المسلمين. فشباب المسلمين هم جيل اليوم، وأولاد المسلمين هم جيل الغد الذي سيصنع الذي عجزنا أن نصنعه إن شاء الله. فالله تعالى أسأل أن يثبتنا بالإسلام، وأن يمسكنا بالإسلام، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يبعثنا على الإسلام، وأن يجعل الإسلام حكما بيننا، وأن يوفق المسلمين إلى الاجتماع تحت راية الإسلام، لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.